بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 53، دية الظفر. نقل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا سقط ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمس بعير. أسناده ضعيف منقطع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الظفر إذا أعور أي لم ينبت فيه خمس دية الأصبع، خمس دية الأصبع، أن اعتدى على ظفره بحيث أنه لم ينبت مرة أخرى. والأثر ثابت عنه، بذلك قال أحمد وإسحاق، وقال جماعة فيه بعير. نقل عن عمر بسند ضعيف منقطع، وقال بذلك مجاهد وعمر بن عبد العزيز، وقال جماعة حكومة لا تقدير فيه، وهو قول مالك والشافعي والحنفية ونحوه عن عطاء، وهذا هو الصحيح والله أعلم. إذن عرش غير مقدر في الشرع فيحكم فيه العدول أصحاب الخبرة بإلحاقه بما جاء في الشرع. الذي يظهر أنه لا يصل إلى حد خمس دية الأصبع، الأصبع عشر من الإبل، فمعنى أن خمس دية الأصبع ناقتان أو بعيران، وهذا كثير لأن انتفاع الظفر قليل بالنسبة إلى الأصبع. والأقرب أن يقال كما قال مالك الشافعي حكومة. المسألة 54، إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة أو الضعيفة فأفضاها. قال: الإفضاء هو خرق ما بين مسلك البول والمني. من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع، وقال به قتادة والحنابلة والحنفية، وبعضهم أوجب في ذلك الدية وهو قول الشافعي، ونقل عن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان. قال: ومقتضى قول مالك أن في ذلك حكومة، وهو أقرب والله أعلم. كذلك هذا لم يأتي تحديده في الشرع، فقول مالك أقرب. المسألة 55، هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة فحصل الإفضاء؟ من أهل العلم من قال لا يضمن، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأحمد وأبي حنيفة، لأنه فعل ما هو مأذون له شرعا. وقال الشافعي عليه الضمان لأنه جرحها خطأ، فعليه الدية كسائر الجنايات التي تحصل خطأ. قلت: فعل ما هو مأذون له شرعا فلا حرج عليه في ذلك والله أعلم. قول أول أقرب. المسألة 56، إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول. مذهب الحنابلة والحنفية أن التي تستحق الضمان إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول فلها الدية كاملة بدون زيادة. يعني خص الضمان فيما إذا حصل لها هذا الأمر، عدم استمساك البول، لأنه إتلاف عضو واحد فلم يفوت غير منافعه. وقال الشافعي عليه دية وحكومة لأنه فوت منفعتين فلزمه أرشهما. وأجيب بأن المنفعتين حاصلة من عضو واحد وقد أتلف العضو، فوجب دية العضو لا دية المنافع، كما لو قطع لسانه ففيه دية واحدة مع أنه ذهب الكلام والذوق. المسألة 57، إذا أكره امرأة على الزنا فأفضاها. قال: أما إن كانت مكرهة فلها أرش الجناية ومهر مثلها. وأرش البكارة يدخل في المهر على الصحيح كما تقدم في النكاح. وأما إن كانت مطاوعة فلا مهر لها، وهل لها أرش الجناية؟ عند الحنابلة لا ضمان لها لأنها أذنت له بهذا الفعل، وعند الشافعي عليه الضمان لأن الإذن بالجماع لا بالإفضاء. هذا إذا كانت مطاوعة. الله المستعان. قال الحنابلة أقرب، إلا إن كان تعمد أن يجرحها فعليه الضمان. قال المسألة 58 دية الموضحة. قال الموضحة من شجاج الرأس والوجه، وهي التي تصل إلى العظم، سميت موضحة لأنها أبدت بياض العظم. وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي أنهما قال في الموضحة في الرأس والوجه سواء، وإسناده حسن. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع العلماء على أن أرشها مقدر. قال ابن المنذر يعني انتهى، يعني خمسا من الإبل، ثم استدل على ذلك بكتاب عمرو بن حزم وبحديث عمرو شعيب الآتي بعد في الباب، ونقل عن سعيد بن المسيب في موضحة الوجه عشر. الصحيح أنها خمس كما جاء الحديث مطلقا. تنبيه، استثنى مالك الموضحة التي في الأنف واللحي الأسفل فجعل فيها حكومة، وليس له دليل على هذا الاستثناء. المسألة 59 الموضحة في غير الرأس والوجه، أن تكون في اليد، في الذراع، في غيرها. أكثر الفقهاء على أن الموضحة في غير الرأس والوجه غير مقدرة وفيها حكومة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وسواء كانت الموضحة صغيرة أو كبيرة، لأن كلمة الموضحة عند إطلاقهم تطلق على جراح الرأس، فحمل الحديث على ذلك. وفي غيرها تكون فيها الحكم من العدول. وقال الليث بن سعد هي كالموضحة في الرأس. وقال الأوزاعي وعطاء الخراساني نصف موضحة الرأس، والقول الأول هو الصحيح. المسألة 60 إذا جنى عليه بموضحتين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين لأنهما موضحتان، فإن أزال الحاجز الذي بينهما وجب أرش موضحة واحدة، بمعنى نفس الجناية، جناية واحدة كبيرة. ما لو كانت جناية ثانية أوضحت المكان المجاور حتى ولو زال الحاجز فعليه موضحة أخرى. لأنه صار الجميع بفعله موضحة، فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما. وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح، أرش ثلاث مواضح، لأنه استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال، ثم لزمته دية الثالثة. وإن تآكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال، لم يلزمه أكثر من أرش واحدة، لأن سراية فعله كفعله. وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله أو سراية الأخرى فعليه أرش موضحتين. وإن أزال الحاجز أجنبيا فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة. ما معنى الحاجز هذا الذي كرر ذكره؟ يعني اللحم والجلد المتبقي بين الضربتين، فإذا أزاله صار الثالثة. وعلى الثاني أرش موضحة، لأن فعل إحداهما لا ينبني على فعل الأخرى، فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته، وإن أزاله المجني عليه وجب على الأول أرش موضحتين، لأن ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غيره. الكلام جيد إلا في مسألة إذا تعاقب ضربة ثانية بجوارها واتصلت بها، فعدها ابن قدامة رحمه الله موضحة واحدة، والذي يظهر أنها جناية ثانية إذا أوضح بجوارها، إذا ضرب ضربة ثانية بجوارها واتصلت بالأولى فالظاهر أنها ثانية، أنها تعتبر موضحتين كما لو ابتعدت وكما لو أزال الحاجز بنفسه، فالظاهر أنها جناية ثانية أوضحت العظم وإن اتصلت بالأولى. قال المسألة 61: دية الهاشمة. الهاشمة هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظم، وليس فيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهشم العظم لا يكسره ولا ينقله، جرد أنه يهشمه فيتأثر قليلا، ويسمونه في هذه الأيام الرض، رض العظام، ومن حصل رض في عظام بمعنى أذهبت اللحم والجلد ونعم وأثرت في العظم وأثرت في العظام. قال: وليس فيها تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن زيد بن ثابت أنه قدرها بعشر من الإبل، ولا شك أنها تستحق أكثر من الخمس من الإبل لأنها زادت على جناية الموضحة. الموضحة تذهب الجلد مع اللحم حتى يظهر العظم، وهذه زادت وهشمت العظم، فلا شك أنها تستحق أكثر من الخمس من الإبل. فما جاء عن زيد بن ثابت في هذا الموضع وإن لم يأتي مرفوعا إلا أن له وجه، إلا أن له وجهة. وصح عن زيد بن ثابت أنه قدر بعشر من الإبل، وأخذ بذلك الجمهور، وقال به الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري وغيرهم. وقال الحسن: ليس فيها توقيت، ونحو قال مالك، قال في الموضحة خمس وما زاد حكومة، وهذا كلام طيب، الخمس قد استحقها بالموضحة وما زاد حكومة يحكم له بزيادة على قدر هشم العظم. ونحو قال قول مالك، قال في الموضحة خمس وما زاد حكومة، ورجح ابن المنذر القول بالحكومة، وقول مالك هو الصواب والله أعلم. المسألة 62: دية المنقلة. المنقلة زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وفيها 15 من الإبل. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك لحديث عمرو بن حزم الذي في الباب، وفي المنقلة 15 من الإبل. المسألة 63: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة، وهذا يحصل رض في العظام بدون قطع اللحم والجلد كثير، هذا يحصل. في ذلك وجهان للحنابلة والشافعية، منهم من أوجب خمسا من الإبل، ومنهم من قال فيها حكومة، وهو قول مالك والحسن وابن المنذر وهو الصحيح، لأنها ليست جناية محددة بالشرع فيرجع فيها إلى التقدير. المسألة 64: دية المأمومة. يقال لها المأمومة والآمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل العراق يقولون لها الآمة، وأهل الحجاز المأمومة، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه، فهي جلدة تحيط به، بمعنى جنى عليه في رأسه حتى ذهب الجلد واللح وكسر العظم ووصلت إلى الغشاء، الذي يحيط بالدماغ يسمى المأمومة. قال: وأرشها ثلث الدية عند عامة أهل العلم لما في كتاب عمرو بن حزم المتقدم، وكذلك في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وفي المأمومة ثلث العقل. ونقل عن مكحول أن في العمد ثلثين وفي الخطأ ثلثا، ولا دية ولا دليل عليه. المسألة 65: دية الدامغة هي التي خرقت جلدة الدماغ، يعني أكثر من المأمومة، ولم يأتي نص في الدامغة، لكن هي قد حصل فيها مأمومة وزيادة، فالمأمومة فيها ثلث الدية وما زاد يقدر فيها. قال: الدامغة هي التي خرقت جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية لأنها مأمومة وزيادة. وقال بعض الحنابلة والشافعية: يجب حكومة فيما زاد، وهو الذي يظهر، وأكثرهم لم يذكر ذلك، والله أعلم. المسألة 66: دية الجائفة. قال: الجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة أو نحر ونحو ذلك. نسينا أن نذكر الدية، وفيها ثلث الدية عند أهل العلم لحديث الباب، وفي الجائفة ثلث الدية ولا خلاف فيها. فيها ثلث الدية. وفيها ثلث الدية عند أهل العلم ولا خلاف في ذلك لحديث عمرو بن حزم الذي في الباب. المسألة 67: إن أجافه جائفتين طعنتين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلث الدية، وإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية صار جائفة واحدة، فيها ثلث الدية لا غير. وهي المسألة أيضا الصحيح أنها تعتبر جائفة ثانية، لأنه اعتدى عليه مرة أخرى في موضع آخر. وإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلث الدية وعلى الأجنبي ثلثها، هذا على القول بأنها تصير جائفة واحدة. الصحيح أن جائفتان كل عليه ثلث الدية، وعلى الأجنبي الثاني ثلثها، ويسقط ما قابل فعل المجني عليه. إذا كان المجني عليه هو الذي كمل جائفته، ففعل المجني عليه ما له شيء، إذا فعل في نفسه شيئا فلا يتحمل نفسه. قال: وإن أجافه رجل فوسعها آخر فعلى كل واحد منهما أرش جائفة، طيب العجب لماذا في هذه الصورة جعلها أرش أخرى مع أنها بنفس الموضع وسعها قليلا، إذا كانت بجوارها وانفتق تصير واحدة فقط، هذا فيه نظر. نعم الحكم هنا صحيح، إذا وسع آخر كل منهما عليه أرش جائفة، لكن هذا يعارض ما اختاره قبل. في قوله وإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية صار جائفة واحدة. قال وإن أجافه رجل فوسعها آخر فعلى كل واحد منهما عرش جائفة. والجوف سواء كان في المعدة أو الصدر كل ما وصل إلى جوف في الصدر والمعدة والأمعاء يعني البطن والصدر والظهر كذلك. وإن نعم قال وإن جافه رجل فوسع آخر فعلى كل واحد منهما أرش جائفة، لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره، لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره. قال وإن وسعها جان آخر في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة، لأن جنايته لم تبلغ الجائفة، من الجائفة جناية تصل من الظاهر إلى الباطن كالطعنة في البطن أو في الصدر حتى تدخل إلى الجوف. وإن أدخل السكين في الجائفة ثم أخرجها عزر، يعني رجل جنى عليه في نفس الموضع فيه التعزير ولا أرش عليه، وإن كان قد خاطها فجاء آخر فقطع الخيوط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الأول الذي قبله، وغرمه ثمن الخيوط وأجرة الخياط، ولم يلزمه أرش جائفة لأنه لم يجفه، لكن عليه حكومة أن هذه جناية ليست مجرد تقطيع خيوط، هذه تعتبر جناية فعليه حكومة أرش جناية. وإن فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط، أما بعد الالتحام فهي جائفة أخرى ولا يحتاج إلى ثمن الخيوط، جائفة أخرى له دية وليس عليه ثمن الخيوط ولا أجرة القاعد. المسألة 68 إذا جرحه جائفة فنفذت من الجانب الآخر، كان يكون رمح أو سهم فيدخله من ظهره ويخرجه من بطنه أو العكس، أكثر أهل العلم على أن ذلك جائفتان فيهما ثلث الدية. نقل ذلك عن أبي بكر الصديق من طريق سعيد بن المسيب عنه وهو منقطع، أخرجه البيهقي. مراسيل سعيد قوية لا نعم، فإذا كانوا قد قبلها جماعة من علماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبي بكر الصديق من باب أولى. ونقل عن عمر رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله، ونقل عن عمر رضي الله عنه قال الألباني رحمه الله في الإرواء لم أقف عليه، وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب الرأي إلى مذهب الجمهور، هذا هو الظاهر أنها صارت جائفتين. وحكي عن بعض الشافعية وكذا عن أبي حنيفة أن ذلك جائفة واحدة، لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر. وما الفرق بينهم سواء من الباطن إلى الظاهر أو من الظاهر إلى الباطن؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وما ذكره غير صحيح، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف لا بكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى. المسألة 69 شجاج الرأس دون الموضحة. تقدم أن شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع. تقدم ذكرناها، كأننا ذكرنا التسمية فقط. من يذكر؟ مرت معنا. ولعلها في كتاب الجنايات. نعم، مرت في كتاب الجنايات صفحة 85. تقدم أن شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي الحارصة ويقال لها الكاشطة، وهي التي تكشط الجلد. الثاني الدامية ويقال لها الدامعة، وهي التي تخرج منها الدم، يخرج منها الدم ويكون قليلا، وهذه تحصل بكثرة حتى أثناء عمل الإنسان، أثناء لعب الأطفال، الحارصة والدامية كثيرة. الباضعة وهي التي تدخل في اللحم فيخرج دم أكثر. المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها. السمحاق وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام. فأكثر أهل العلم على أن الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هي حكومة بما دون الموضحة أو الموضحة. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه جعل في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور والله أعلم. المسألة 70 الجناية على العبد وقدر الدية في ذلك. قال: أما إن كانت الجناية عليه بالقاتل فالدية هي قيمة العبد عند عامة أهل العلم. يعني يدفع لسيده قيمة عبده، هذا إذا كانت خطأ. أما العمد فتقدم معنا أن فيها القصاص على الصحيح. فالدية هي قيمة العبد عند عامة أهل العلم، ونقل الإجماع على ذلك، نقله ابن قدامة وغيره. واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحر أو أكثر. يعني لو كان هذا العبد مثلا يستفاد منه، عنده مهرة في الصناعة، فصار ثمنه كبيرا أكثر من الدية، فيبذل فيه مثلا 200 من الإبل، فهل ديته قيمته حتى ولو كثرت؟ قال: واختلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحر أو أكثر. فأكثر أهل العلم على أن فيه قيمته بالغة ما بلغت، سواء قلت عن الدية أو كثرت عن الدية أو ساوت الدية. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بن سيرين وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وياس بن معاوية والزهري ومكحول ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، لأنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت. وخالف أبو حنيفة محمد بن الحسن فقال: لا تبلغ دية الحر، فإن كانت قيمته كذلك نقص منها 10 دراهم، وإن كان الموت حصل بضمان باليد لا بالجناية، يعني نقصوا عن دية الحر 10 دراهم، وإن كان الموت حصل بضمان باليد لا بالجناية فتجب الدية كاملة، كان يغصب عبدا فيموت في يده. والصحيح قول الجمهور. وأما إن كانت الجناية على العبد بما دون النفس، فإن كانت الجناية في شيء ليس فيه تقدير بالنسبة للحر، فإن سيد العبد يستحق ما نقصت الجناية من قيمة العبد بلا خلاف. الأمور التي لم تقدر في الحر إذا حصلت على العبد فما للسيد إلا ما نقص من قيمته. وأما إن كان في شيء فيه تقدير بالنسبة للحر، فالجمهور على أن العبد يستحق نفس النسبة من قيمته، فلو قطعت يده استحق نصف القيمة، وهكذا في غير اليد الجائفة ثلث الدية في الحر، فثلث القيمة في العبد، وهكذا. وقال أحمد في رواية وحكي عن مالك: يستحق ما نقصت قيمته، لكن قيده مالك في غير الموضحة والمنقلة والهاشمة والجائفة، والقول أول قريب. كأن قول الجمهور أقرب، لأن الشرع جعل فيها ثلث الدية، فكذلك قال في هذا ثلث القيمة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.